بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم.
آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا والمجلس 34 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لشمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: حرف العين عنب في الغيلانيات. من حديث حبيب بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خرطا. قال أبو جعفر العقيلي: لا أصل لهذا الحديث. قلت: وفي داود بن عبد الجبار أبو سليم الكوفي، وقال يحيى بن معين كان يكبه، ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب العنب والبطيخ. وقد ذكر الله سبحانه العنب في 6 مواضع من كتابه في جملة نعمه التي أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة، وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع، ويؤكل رطبا ويابسا وأخضرا ويانعا، وهو فاكهة مع الفواكه، وقوت مع الأقوات، وأدم مع الإدام، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وطبعه طبع الحبات، الحرارة ورطوبة، وجيده الكبار المائي، والأبيض أحمد من الأسود إذا تساوي في الحلاوات، والمتروك بعد قطفه يومين أو 3 أحمد من المقطوف في يومه، فإنه منفخ مطلق للبطن، والمعلق حتى يضمر قشره، جيد للغذاء، مقوي للبدن، وغذاؤه كغذاء التين والزبيب. وإذا ألقي عجم العنب كان أكثر تليينا للطبيعة، والإكثار منه مصدع للرأس، ودفع مضرته بالرمان المز، ومنفعة العنب يسهل الطبع ويسمن ويغذو، يجده غذاء حسن، وهو أحد الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه، وهو والرطب والتين. عسل، قد تقدم ذكر منافعه. قال ابن جريج: قال الزهري: عليك بالعسل، فإنه جيد للحفظ، وأجوده أصفاه، وأبيضه وألينه حدة، وأصداقه حلاوة، وما يؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يؤخذ من الخلايا، وهو بحسب مرعى نحله عجوة. في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بـ7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي سنن النسائي وابن ماجه من حديث جابر وابي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: العجوه من الجنه، والشفاء من السم، والكمأة من المن، وماؤها الشفاء للعين. وقد قيل ان هذا في عجوه المدينه، وهي احد اصناف التمر بها، ومن انفع تمر الحجاز على الاطلاق، وهو صنف كريم ملذذ متين للجسم والقوه، من الين التمر واطيبه والذه. وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء. والكلام على دفع العدوى للسم والسحر فلا حاجة لإعادته. وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء وطبعه. وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء والكلام على دفع العدوى للسم والسحر فلا حاجة لإعادته. عنبر، تقدم في الصحيحين من حديث جابر في قصة أبي عبيدة وأكله من العنبر شهرا، وأنهم تزودوا من لحمه وشائق إلى المدينة، وأرسلوا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك، وعلى أن ميتته حلال. واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حيا ثم جازر عنه الماء فمات، وهذا حلال، فإن موته بسبب مفارقته للماء، وهذا لا يصح، فإنهم إنما وجدوه ميتا بالساحل ولم يشاهدوه قد خرج عنه حيا ثم جازر عنه الماء. وأيضا، فلو كان حيا لما ألقاه البحر إلى ساحله، فإنه من المعلوم أن البحر إنما يقذف إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحي منها. وأيضا، فلو قدر احتمال ما ذكروه لم يجوز أن يكون شرطا في الإباحة، فإنه لا يباح الشيء مع الشك في سبب إباحته، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الصيد إذا وجده الصائد غريقا في الماء للشك في سبب موته، هل هو الآلة أم الماء. وأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطيب، فهو من أفخار أنواعه بعد المسك، وأخطأ من قدمه على المسك وجعله سيد أنواع الطيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسك: هو أطيب الطيب. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الخصائص والمنافع التي خص بها السمك، حتى إنه طيب الجنة. والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر. والذي غر هذا القائل أنه لا يدخل والذي مر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان فهو كالذهب، وهذا يدل على أنه أفضل من المسك، فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في المسك من الخواص. كده العبارة مستقيمة.
والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان فهو كالذهب. وهذا يدل على أنه أفضل من المسك، فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في المسك من الخواص. كأن لا يقاومه، ولا إيه؟ عندك بنفس هذا الترتيب؟
نعم، فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في المسك من الخواص.
يعني لعله عاد بهذا على أن القول السابق غرور وليس يعني بحقيقة، كأنه يقول ومما يدل على أنه غرور، أو جعلني أقول إنه غر بهذا فإنه كذا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبعد، فضروبه كثيرة وألوانه مختلفة، فمنه الأبيض والأشب والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأسود ذو الألوان، وأجوده الأشهب ثم الأزرق ثم الأصفر وأرداؤه الأسود. وقد اختلف الناس في عنصره، فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحر فيبتلعه بعض دوابه، فإذا ثاملت منه قذفته رديعا فيقذفه البحر إلى ساحله. وقيل: طل ينزل من السماء في جزائر البحر فتلقيه الأمواج إلى الساحل. وقيل: روث دابة بحرية تشبه البقرة. وقيل: بل هو جفاء من جفاء البحر، أي زبد. وقال صاحب القانون: هو فيما يظن ينبع من عين في البحر، والذي يقال إنه زبد البحر أو روث دابة بعيد. انتهى. ومزاجه حار يابس مقوي للقلب والدماغ والحواس وأعضاء البدن، نافع من الفالج واللقوة والأمراض البلغمية وأوجاع المعدة الباردة والرياح الغليظة ومن السدد إذا شرب أو طري به من خارج. وإذا تبخر به نفع من الزكام والصداع والشقيقة الباردة. عود، العود الهندي نوعان، أحدهما يستعمل في الأدوية وهو الكست ويقال له القسط، وسيأتي في حرف القاف. الثاني يستعمل في الطيب ويقال له الألوة. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرح معها، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة: مجامرهم الألوة. والمجامر جمع مجمر، وهو ما يتجمر
كذلك
به
بنفس الضبط الألوة.
الألوة. نعم، أحسن الله إليكم. مجامرهم الألوة، والمجامر جمع مجمر، وهو ما يتجمر به من عود وغيره، وهو أنواع، أجودها الهندي ثم الصيني ثم الصيني ثم القماري ثم المندلي، وأجوده الأسود والأزرق الصلب الرزين الدسم، وأقله جودة ما خف وأقله جودة ما خف وطفى على الماء. ويقال إنه شجر يقطع ويدفن في الأرض سنة فتأكل الأرض منه ما لا ينفع، ويبقى عود الطيب لا تعمل فيه الأرض شيئا ويتعفن منه قشره وما لا طيب فيه. وهو حار يابس في الثالثة يفتح السدد ويكسر الرياح ويذهب بفضل الرطوبة ويقوي الأحشاء والقلب ويفرحه وينفع الدماغ ويقوي الحواس ويحبس البطن وينفع من سلس البول لحديث عن برد المثانة. قال ابن سنجون: العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة، ويستعمل من داخل وخارج، ويتجمر به مفردا ومع غيره، وفي الخلط للكافور به عند التجمير معنى طبي، وهو إصلاح كل منهما بالآخر، وفي التجمر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه، فإنه أحد الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها، فإنه أحد الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها صلاح الأبدان. عدس، قد ورد فيه أحاديث كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا منها، كحديث إنه قدس على لسان 70 نبيا، وحديث إنه يرق القلب ويغذر الدمعة وإنه مأكول الصالحين، وأرفع شيء جاء فيه وأصحه أنه شهوة اليهود التي قدموها على المن والسلوى، وهو قرين السوم والبصر في الذكر.
يعني في
وطبعه
الآية، يعني
نعم، هذا أليق، أما ما ذكر قبل ذلك فلا يعقل أبدا.
نعم،
وطبعه طبع المؤنث بارد يابس، وفيه قوتان متضادتان، إحداهما يعقد الطبيعة والأخرى يطلقها، وقشره حار يابس في الثالثة
ثم إنه
حريف.
يخالف ما ورد في الآية، الآية وصفته بالخسة.
نعم،
فيعني قدس على لسان 70 نبيا، وإنه يرق القلب ويغذر الدمع ومأكول الصالحين وكذا، وفي الآخر الآية تصفه بأنه إيه؟ تستبدلون الذي هو أدنى، يعني أخس، بالذي هو
نعم
خير. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
والأخرى يطلقها وقشره حار يابس، في الثالثة حريف مطلق للبدن وترياقه في قشره، ولهذا كان صحاحه أنفع من مطحونه وأخف على المعدة وأقل ضررا، فإن لبه بطيء الهضم لبرودته ويبوسته، وهو مولد للسوداء، ويضر بالخلية ضررا بينا، ويضر بالأعصاب والبصر، وهو غليظ الدم، وينبغي أن يتجنبه أصحاب السوداء، وإكثارهم منه يولد لهم أدواء رديئة كالوسواس والجذام وحمى الربيع ويقلل
عندي
ضرره
وضع
السلب.
شدة وكسرة عند الراء الربعة.
هو عندي وضع على الباء، وحمى الربع، وحمى الربع، ويقلل ضرره السلق والإسفناخ وإكثار الدهن، وأردأ ما أكل بالنمكسود،
نوع من اللحم
وليتجنب.
يعني يصنع بطريقة معينة يعني.
نعم أحسن الله إليكم. قال في داود التذكرة: هو اللحم إذا جفف نيا ولا خير فيه. قال: وليتجنب خلط الحلاوة به، فإنه يورث سددا كبدية، وإدمانه يظلم البصر لشدة تجفيفه، ويعسر البول، ويوجب الأورام الباردة والرياح الغليظة، وأجوده الأبيض السمين السريع النضج. وأما ما يظنه الجهال أنه كان سماط الخليل الذي يقدمه لأضيافه فكذب مفترى، وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشواء، وهو العجل الحنين. وذكر البيهقي عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي جاء فيه العدس أنه قدس على لسان 70 نبيا، فقال: ولا على لسان نبي واحد، إنه لمؤذي منفخ، من حدثكم بهذا؟ قالوا: سلم بن سالم. فقال: عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني أيضا. حرف الغين غيث مذكور في القرآن في عدة مواضع، وهو الذي ذو الاسم على السمع والمسمى على الروح والبدن، تبتهج الأسماع بذكره والقلوب بوروده، وماؤه أفضل المياه وألطفها وأنفعها وأعظمها بركة، ولا سيما إذا كان من سحاب راعد واجتمع في مستنقعات الجبال، وهو أرطب من سائر المياه، لأنه لم تطل مدته على الأرض فيكتسب من يبوستها، ولم يخالطه جوهر يابس، ولذلك يتغير ويتعفن سريعا للطافته وسرعة انفعاله. وهل الغيث الربيعي ألطف من الشتوي أو بالعكس؟ فيه قولان. قال: من رجح الغيث الشتوي حرارة الشمس تكون حينئذ أقل، فلا تجتذب من ماء البحر إلا ألطفه، والجو صافي وهو خالي من الأبخرة الدخانية والغبار المخالط للماء، وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه وخلوه وهو من مخالط. قال: من رجح الربيعي، الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة وتوجب رقة الهواء ولطافته، فيخف بذلك الماء وتقل أجزاء الأرضية وتصادف وقت حياة النبات والأشجار وطيب الهواء. وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه وقال: إنه حديث عهد بربه. تقدم في هذه في الاستسقاء ذكر استمطاره صلى الله عليه وسلم وتبركه بماء الغيث عند اول مجيئه. حرف الفاء: فاتحه الكتاب وام القران والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقيه التامه ومفتاح الغنى والفلاح وحافظه القوه ودافعه الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها واعطاها حقها واحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها الذي غفى برأ لوقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما فاسدهما، وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقق بها، أغنته عن كثير من الأدوية والرقى، واستفتح بها من الخير أبوابه، ودفع بها من الشر أسبابه، وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى وعقل آخر وإيمان آخر، وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها. ولا تجد بابا من ابواب المعارف الالهيه واعمال القلوب وادويتها من عللها واسقامها الا وفي فاتحه الكتاب مفتاحه وموضع الدلاله عليه، ولا منزلا من منازل السائرين الى رب العالمين الا وبدايته ونهايته فيها. ولعمر الله ان شانها الاعظم ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك وهي فوق ذلك، وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي، ووقع في بدعة ولا شرك ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لإمام غير مستقر. هذا وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح. ولو أن طلاب
الله،
الكنوز،
السيف بضاربه.
نعم أحسن الله إليك، قال بعث إلي بالصمصانة،
نعم،
فلما رآها كالسيوف، قال إنك طلبت السيف ولم تطلب الضارب. سيدنا عمر وسيدنا خالد،
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح. ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا هذا المفتاح أسنان وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به، لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معوق ولا ممانع. ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها، ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني، معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين. وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة، فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يقهرها ولا ينال من سلبها شيئا، فإن من قتل قتيلا فله سلبه. فاغية هي نور الحناء، وهي من أطيب الضياحين. وقد روى البيهقي في كتابه شعب الإيمان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه يرفعه سيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية. وروى فيه أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الرياحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاغية. والله أعلم بحال هذين الحديثين، فلا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا نعلم صحته. وهي معتدلة في الحر واليبس، وهي بعض القبض، وفيها بعض القبض، وإذا وضعت بين طي ثياب الصوف حفظتها من السوس، وتدخل في مراهم الفلج والتمدد، ودهنها يحلل الأعضاء ويلين العصب فضة. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وفصه منه، وكانت قبعة سيفه فضة، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيئا البتة، كما صح عنه المنع من الشرب في آنيتها. وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي، ولهذا يباح للنساء لباسا وحلية ما يحرم عليهن استعماله آنية، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية. وفي السنن عنه: أما الفضة فالعبوا بها لعبا. فالمعنى يحتاج إلى دليل يبينه، إما نص أو إجماع، فإن ثبت أحدهما وإلف في القلب من تحريم ذلك على الرجال شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده ذهبا وبالأخرى حريرا وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، والفضة سر من أسرار الله في الأرض وطلسم الحاجات.
طلسم
وطلسم الحاجات، صحيح؟
سين ساكنة واللام
وطلسم
مشددة.
الحاجات، أحسن الله إليكم. وطلسم الحاجات، وإحسان أهل الدنيا بينهم وصاحبها، مرموق بالعيون بينهم، معظم في النفوس، مصدر في المجالس، لا تغلق دونه الأبواب، ولا تمل مجالسته ولا معاشرته، ولا يستثقل مكانه، تشير الأصابع إليه وتعقد العيون نطاقها عليه. إن قال سمع لقوله، وإن شفع قبلت شفاعته، وإن شهد زكي شهادته، وإن خطب فكفء لا يعاب، وإن كان ذا شيبة بيضاء فهي أجمل عليه من حلية الشباب. وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغم والحزن وضعف القلب وخفقانه، وتدخل في المعاجين الكبار، وتجتذب بخاصيتها ما يتولد في القلب من الأخلاط الفاسدة، خصوصا إذا أضيفت إلى العسل المصفى والزعفران، ومزاجها إلى اليبوسة والبرودة، ويتولد عنها من الحرارة والرطوبة ما يتولد، والجنان التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يلقونه أربع: جنتان من ذهب وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أم سلمة أنه قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجير في بطنه نار جهنم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقيل علة التحريم تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل العلة الفخر والخيلاء، وقيل العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. وهذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بأنية ولا نقد، والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان، وكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات، وكلها هذه علل منقضة إذ توجد العلة ويتخلف معلولها. وكل هذه علل منتقضة إذ توجد العلة ويتخلف معلولها. فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. لهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. حرف القاف قرآن. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والصحيح أن من ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد لزيم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقد تقدم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية واستفراغ المؤذي، والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع. وأما الأدوية القلبية فإنه يذكرها مفصلة ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها، فقال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. قثاء. في السنن من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول القثاء برطب، ورواه الترمذي وغيره: القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية، مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة، بطيء الفساد فيها، نافع من وجع المثانة، ورائحته تنفع من الغش، وبزره يدر البول، وورقه إذا اتخذ ضمادا نفع من عظة الكلب، وهو بطيء الانحدار عن المعدة، وبرده مضر ببعضها، فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أكله بالرطب، فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدله قسط وكسط بمعنى واحد. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وفي المسند من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب. القسط نوعان: أحدهما الأبيض الذي يقال له البحري، والآخر الهندي وهو أشدهما حر، والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة جدا، وهما حاران يابسان في الثالثة ينشفان البلغم قاطعان للزكام، وإذا شرب نفع من ضعف الكبد والمعدة من بردهما ومن حمى الدور والربع، وقطع وجع الجنب ونفع من السموم، وإذا طلي به الوجه معجونا بالماء والعسل قلع الكلف. وقال جالينوس: ينفع من الكزاز ووجع الجنبين ويقتل حب القرع. وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب فأنكروه، ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلة النص. كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمي من ذات الجنب، ذكره الخطابي عن محمد بن الجهم. فقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء، وأن ما بين ما يلقى بالوحي وبين ما يلقى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق.
القدم والفرق
ما أحسن الله إليكم.
اللي هو مفرق الشعر في الرأس يعني.
نعم الفرق أحسن الله إليكم. أعظم ما بين القدم والفرق. ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود والنصارى والمشركين المشركين من الاطباء اللي تلقوه بالقبول والتسليم، ولم يتوقفوا على تجربته. نعم، نحن لا ننكر ان للعاده تاثيرا في الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواء وغذاء كان انفع له اوفق ممن لم يعتده، بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده. وكلام فضلاء الاطباء وان كان مطلقا فهو بحسب الامزجه والازمنه والاماكن والعوائد، واذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق؟ ولكن نفوس البشر مركبه على الجهل والظلم، الا من ايده الله بروح الايمان ونور بصيرته بنور الهدى. قصب السكر. جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض ماؤه أحلى من السكر، ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الموضع. والسكر حديث لم يتكلم فيه متقدم الأطباء، ولا كانوا يعرفونه ولا يصفونه في الأشربة، وإنما يعرفون العسل ويدخلونه في الأدوية. وقصب السكر حار بطن ينفع من السعال وأجل الرطوبة والمثانة، وقصبة الرئة وهو وقصبة الرئة وهو أشد تليا من السكر، وفيه معونة على القيء ويدير البول ويزيد في الباهي. قال عفان بن مسلم الصفار: من نص قصب السكر بعد طعامه لم يزل يومه أجمع في سرور. انتهى. وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق، وإذا شوي ويولد رياحا دفعها بأن يقشر ويغسل بماء حار. والسكر حار رطب على الأصح، وقيل بارد، وأجوده الأبيض الشفاف الطبر زد، وعتيقه ألطف من جديده، وإذا طبخ ونزعت قهوته سكن العطش والسعال، ويضر المعدة التي تتولد فيها الصفراء لاستحالته إليها، ودفع ضرره بماء الليمون أو النارنج أو الرمان اللفان. وبعض الناس يفضله على العسل لقلة حرارته ولينه، وإذا تحامل منه على العسل فإن منافع العسل أضعاف منافع السكر، وقد جعله الله شفاء ودواء وإداما وحلاوة. وأين نفع السكر من منافع العسل من تقوية المعدة وتلين الطبع وإحداد البصر وإجلاء ظلمته ودفع الخوانيق بالغرغرة به وإبرائه من الفلج واللقوة ومن جميع العلل الباردة التي تحدث في جميع البدن من الرطوبات فيجذبها من قعر البدن ومن جميع البدن، وحفظ صحته وتسمينه وتسخينه والزيادة في الباهي والتحليل والجلاء وفتح أفواه العروق وتنقية المعى إحضار الدود ومنع التخم وغيره من العفن والأدن من نافع، وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة كده المشايخ وأهل
والمشايخ ويقصد بها في كله العجائز يعني.
ايوه اقصد ان هي بخفض الكلمه، يعني هو
مثل
الحرف
وموافقة من غلب عليه البلغم. يعني مفتوح ولا مضموم ولا مكسور يعني.
أيوة هو رفع البلغم
ومنع التخم وغيره من العفن والأد من نافع و لا
هو هنا
وفتح
يعني وإحضار الدود، يعني ضبطها بالخفض ومنع التخم وغيره من العفن والأدم النافع والأدم
والأدم النافع.
النافع وموافقة من غلب عليه البلغم، هكذا رفعها وأهل الأمزجة هذه يعني جرها خفضها.
المشايخ تركها كذا يعني.
وموافقة
أظن والله أعلم إن هي موافقة من غلب عليه البلغم، وموافقة المشايخ، وموافقة أهل الأمزجة الباردة. فيبقى الكل معطوف على على إيه؟ على من اللي موجودة بعد موافقة.
نعم
فهو
طيب
يوافق من غلب عليه البلغم، ويوافق المشايخ، ويوافق أهل الأمزجة الباردة.
أحسن الله إليك.
لكن وموافقة من؟ وموافقة المغلوب. نعم، كلها مجرورة. نعم.
أحسن الله إليك. وموافقة من غلب عليه البل والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة. وبالجملة فلا شيء أنفع منه للبدن. فلا شيء أنفع منه البدن في العلاج وعجز الأدوية وحفظ قواها وتقوية المعدة إلى أضعاف هذه المنافع، فأين السكر مثل هذه المنافع والخصائص أو قريب منها؟ أخو الكاف، كتاب لي الحمى. قال المروذي: بلغ أبا عبد الله أني حممت فكتب لي من الحمى رقعة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بالله محمد رسول الله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق، آمين. قال المروزي: وقرأ علي أبي عبد الله، وقرئ على أبي عبد الله وأنا أسمع أبو المنذر عمرو بن مجمع. قال:
وقرأ
حدثنا يوسف،
وفاعلها أبو المنذر.
نعم أحسن الله. قال المروزي: وقرأ على أبي عبد الله وأنا أسمع أبو المنذر عمرو بن مجمع. قال: حدثنا يونس بن حبان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي أن أعلق التعويذ، فقال: إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه واستشف به ما استطعت. قلت: أكتبه هذا من حمى الربعي، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله إلى آخره. قال: إي نعم. قال: إي نعم. وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنهم سهلوا في ذلك. قال: حرب والمشدد فيه أحمد بن حنبل. قال أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة جدا. وقال أحمد: وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء. قال: أرجو ألا يكون به بأس. قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب التعويذ الذي يفزع للحمى بعد وقوع البلاء، كتاب العسر الولادة. قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عثر
ولم
عليها.
يرفع الأول، وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يفعله. يعني فيه أرفع من لا، هو ذكر عائشة كذلك عبد الله بن عمر. نعم،
نعم أحسن الله إليك.
كان يصنع التمائم للأطفال من القرآن والسنة.
نعم،
كأنه
ومضى
ممن
معنا،
لا يقدر على أن يفعل ذلك بنفسه. يعني
أو هو نوع من الرقية،
هنا
يعني سواء قدر أو لم يقدر، يعني أقصد هو نوع من الرقية،
نعم،
سواء كتبت وعلقت أو كتبت في ماء وفي في شيء ومحيط بالماء، أو قرأت على الماء أو قرأت على الجسد مباشرة،
نعم،
يعني كله واحد.
نعم.
وهو قريبا ذكر أمر عثمان رضي الله عنه أن تدسم نونة صبي، أن تدسم
صحيح،
نونة صبي،
نعم،
وهذا قبل
خوفا من
الوقوع.
الحسد.
يعني هنا قال: وقال أحمد وقصور على التمائم تعلق بعد نزول البلاء، وفعل عثمان قبله حتى.
نعم،
أحسن الله إليكم.
لكن تدسم هناك من باب يعني إخفاء الحسن.
نعم صحيح، أقصد
لئلا
اللي هو
يحسد يعني.
إخفاء. نعم
الإخوة، الله يهديهم، كل ما نتكلم في مسائل الرقية وقراءة على الماء من أجل الشرب والوضوء والغسل والرش يشددون ويتكلمون بكلام لا أدري من أين أتوا به، إنه من أين هذا ولما وكيف، والله المستعان، ولا ننتهي منهم يعني.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم،
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
قال رحمه الله تعالى: كتاب العسر الولادة. قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عثر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، في أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس
الجام
رضي الله عنه.
كأنه إناء أو طشت أو كذا يعني.
نعم أحسن الله إليكم.
وفيه
قال: يكتب حديث ابن عباس.
آية في القرآن اللي هي آية الشهادة في سورة المائدة، نزلت بسبب جام. فإن عثر على أنهما استحقا
نعم
إثما.
نعم أحسن الله إليك.
أمم
يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد
وهذه
الله جاء
رواية
برجل
أخرى
فقال: أبا عبد الله
تقريبا
أكتب
للحديث
لامرأتي.
يعني. يعني هو مختلف بعض الشيء عن الصيغة المشهورة.
نعم
هو دعاء الكرب يعني. نعم.
أحسن الله إليك. أن أبا عبد الله جاء رجل فقال: أبا عبد الله تكتب لامرأة قد عثر عليها ولدها منذ يومين؟ قال: قل له يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد. وإن كان عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى صلى الله على نبينا وعليه
كأنها
وسلم على بقرة
ويذكر.
ويذكر، هكذا ضبطه، ويذكر،
طيب تمام، نعم
أحسن الله إليكم،
يلا.
ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها، فقالت: يا كلمة الله، ادع الله لي أن يخلصني مما أنا فيه. فقال: يا خالق النفس من النفس، ومخلص النفس من النفس، ومخرج النفس من النفس، خلصها. قال: فرمت بولدها، فإذا هي قائمة تشمه. قال: فإذا عثر على المرأة ولدها فاكتبه لها، فكل ما تقدم من الرقى فإن كتابته نافعة. ورخص جماعة من
تمام.
السلف في كتابة بعض
وأيضا هنا
القرآن
شيء
الكريم.
مهم ننبه عليه، من أن أهل الحق إذا تعرضوا لمثل هذا بالبيان والإرشاد فإن ذلك مما يسد على أهل الباطل المنافذ إلى الناس، ويسد على الناس ويكفي الناس، فلا يلتمسون الضلال يظنونه الهدى عند أهل الباطل.
صحيح، وقد كثروا جدا في هذه الأزمان.
نعم، لذلك قيام بعض الإخوة على هذا الأمر ولو بتعاطي مال فيه حفظ للدين لا بأس به، يعني على أن يلتزموا السنن يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: رخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل
وأيضا
ذلك
يرحمون الناس، يلزم السنة وأيضا يرحم الناس، يكون أرحم الناس بالخلق، فلا يشق عليهم كما يشق عليهم الإيه السحرة الفجر في الأموال وكذا.
أحسن الله إليك.
آمين.
ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه. كتاب آخر لذلك يكتب في إناء نظيف: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها تخلت وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها. كتاب للرعاف، كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء، وقضي الأمر. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ. فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعي كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس، لا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى.
وهنا تنبيه أيضا على مسألة مهمة، وهي مسألة إن الرقى تجارب، فالتماس معنى من المعاني في آية من الآيات لا ي... واستعمالها يعني استعمال هذه الآية للرقية لا يخرج الإنسان عن السنة،
نعم،
لئلا يقال لماذا تحددون هذه الصور ولماذا تقولون هذه الآيات ونحو هذا، لا، فكل هذا لو التمسنا له أصلا في السنة نجد الأصل العريض القاعدة، وإن التمسنا وجود هذا بعينه في السنة لا مش هنلاقيه.
أحسن الله عليك.
آمين.
وهذه الآية أيضا، وآية فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا،
نعم
وآية في سورة الأنعام لكن ذهبت عن ذهني الآن، هذه ممتازة في مسألة الاستحاضة،
ما شاء الله.
يعني وصفتها كثيرا، وبفضل الله يعني
ما شاء الله
كان لها أثر طيب.
ما شاء
مجرد
الله
أن يعني حتى تقرأ على ماء وتشرب نافعة جدا جدا بفضل الله. إذا ذكرت آية الأنعام إن شاء الله
طيب، هذه آيات يونس صحيح، هذه آيات هود وآية الإيه الأنعام وآية
فاطر: الله يمسك
الأولى
السماوات والأرض
فاطر،
أن تزول.
الله يمسكه. نعم طيب، ننتظره إن شاء الله.
الله المستعان، أحسن الله إليك.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: كتاب آخر له. خرج موسى عليه السلام برداء فوجد شعيبا فشده بردائه يمحو الله ما
كأنه
يشاء
هنا
ويثبت.
فوجد شعيبا،
شعيبا،
خرج موسى عليه السلام برداء فوجد شعيبا فشده بردائه.
اي نعم، احضر الظالم.
ويبقى بقى النظر في معنى الشعيب، يعني المتشعب زي حديث أنس في إناء النبي صلى الله عليه وسلم.
مكان اتخذ مكان الشعب.
أيوة، مكان الشعب، الشعب يعني الكسر.
نعم.
لكن لا أدري يعني ما العلاقة بين الاثنين. فشده بردائه وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ده للرعاف يعني، فكأنه هو برضو فوجد شعيبا، يعني إيه، شخص أصابه رعاف.
شعيب يعني مرعوف.
مرعوف.
طيب.
كأنه كذلك يعني.
نعم. طيب انا انظر
لا،
في
لكن
الرقم.
ما العلاقة يعني؟ خرج موسى عليه السلام برداء، فوجد شعيبا فشده بردائه يمحو الله، ما العلاقة بين موسى وبين الآية يعني؟
فهو تقريبا يعني يقول أن هذه الآية تكتب للرعاف.
نعم،
أحسن الله إليك.
أهم جملة.
كتاب آخر. طيب، فشده بردائه يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. كتاب آخر الحذاذ يكتب عليه فأصابها
هكذا ضرب
إعصار
بفتح
فيه
الحاء
نار.
وتخفيف الزاي. نعم،
لا أظن ضبطها قبل ذلك لكن لم يضبطها.
نعم،
يكتب عليه فأصابه إعصار فيه نار فاحترقت بحول الله وقوته. كتاب آخر له عند اصفرار الشمس يكتب عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. كتاب آخر الحمى المثلثة يكتب على ثلاث ثلاث ورقات اللطاف: بسم الله فرت، بسم الله مرت، بسم الله قلت. ويأخذ كل يوم ورقة ويجعلها في فمه ويبتلعها بماء. كتاب آخر لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب كل شيء ومليك كل شيء وخالق كل شيء، أنت خلقتني وأنت خلقت النسا، فلا تسلطه علي بأذى ولا تسلطني عليه بقطع، واشفني شفاء لا يغادر سقما لا شافي إلا أنت. كتاب للعرق الضار: الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم من الحمى ومن الاوجاع كلها ان يقول: بسم الله الكبير، اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. كتاب لوجع الضرس يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا.
قليلا ما تشكرون. انقطع الصوت عند شيخ عبد الرحمن.
نعم
نعم
شيخ.
شيخ. طب يقرأ الشيخ محمد عمر.
نعم سيدنا كمل الأمر.
تفضل الشيخ محمد. من
الله عليك.
عندي قوله: كتاب
لوجع
للعرق الضارب.
العرق الضارب. نعم، قال رحمه الله: كتاب للعرق الضارب. روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. كتاب لوجع الضرس يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وإن شاء كتب، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. كتاب
لعل هذه الآية
للقراب.
هي التي قصد الشيخ عبد الرحمن في مسألة الاستحاضة.
استحاضة. نعم.
نعم.
ذكرتها: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
الله. ده كل نبأ مستقر، بتاعت إن الله
وهذه
بفعله.
اه وهي هذه الآية وحدها لها طريقة. لكن أنا ما وصفت الطريقة لأحد. فتكتب هذه الآية على حبات فول،
لما
21 حبة هكذا
لما
يقولون. لا،
يعني هي
وتأخذ
عدد حروفها هكذا.
نعم على عدد الحروف، وتأخذ كل يوم حبة،
يعني هي
تبتلع كل يوم
ستأكلها.
حبة. أي نعم،
نعم،
وتبتلع كل
يعني
يوم حبة.
مثل الموجودة هنا اللي هي ويأخذ كل يوم ورقة ويجعلها في
نعم
فمه ويبتلعها بماء، ومثل ما كان
نعم
بعض الأئمة بيكتب على الطبق فيكتب عليه بإيه؟ بشيء لا أذكر هو،
بالزعفران،
لكن شيء من الأطعمة يعني، برضو من الأطعمة أو الأشربة مثل
بالزعفران،
العسل وكذا. ها؟ بزعفران؟
يكتبون بالزعفران، بالزعفران.
أي نعم،
نعم.
منها أيضا، نعم الزعفران.
لكن سيدنا معذرة، كيف يكتب على الفولة يعني صغيرة، كيف تحتمل الكتاب عليه؟
ما حرف؟
يكتب كل حرف يعني على
ما هو حرف واحد على فولة واحدة، حرف واحد.
الله الله. صلى الله.
لكن انا الذي جربته مع في حالات كثيره هو القراءه على الماء ويشرب، فيعني لا يجاوز 3 ايام بفضل الله،
ما شاء الله. هذا في
لا
الاستحاضة ولا
يتجاوز
في
3 ايام.
الكلي ولا في الأوجاع يعني؟
ما جربته، ما وصفته الا في الاستحاضه. اما ايه فاطر يعني جربتها كثيرا في امور متنوعه ومختلفه، فقل ان يعني
ما
ان
شاء الله
لم ينجح الامر.
ما
آية
شاء
ان
الله.
الله يمسك السماوات والارض ان تزولا.
نعم، جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن.
شيخنا رضي الله عنه.
تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليك. قال:
نعم
كتاب
نعم
للخراج يكتب عليه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الكمأة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم أنه قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعني، أخرجه في الصحيحين. قال ابن الأعرابي: الكمأة جمع واحده كمء، وهذا خلاف قياس العربية، فإن ما بينه وبين واحده التاء، فالواحد منه بالتاء، وإذا حذفت كان للجمع. وهل هو جمع أو اسم جمع؟ على قولين مشهورين قالوا، ولم يخرج عن هذا إلا حرفان: كمأة وكمء، وجبأة وجبء. عندي غير مضبوطة لعلها كذلك.
أظنها كذلك لأنها نفس الترتيب في الوزن يعني.
نعم، أحسن الله إليك. وقال غير ابن الأعرابي: بل هي على القياس الكمأة للواحد والكمء للكثير. وقال غيرهما: الكمأة تكون واحدا وجمعا. واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمأ على أكمؤ. قال الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. وهذا يدل على أن كم مفرد، كمأة جمع. والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع، وسميت كمأة لاستتارها، ومنه كمأ الشهادة إذا سترها وأخفاها. والكمأة مخفية تحت الأرض، لا ورق لها ولا ساق، ومادتها من جوهر أرضي بخاري محتقن في الأرض نحو سطحها، محتقن في الأرض، أو محتقن في الأرض نحو سطحها، يحتقن ببرد الشتاء، وتنميه أمطار الربيع فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض متجسدا، ولذلك يقال لها جدري الأرض، تشبيها بالجدري في صورته ومادته، لأن مادته رطوبة دموية فتندفع عند سن الترعرع في الغالب، وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة، وهي مما يوجد في الربيع ويؤكل نيئا ومطبوخا. وتسميها العرب نبات الرعد، لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها الأرض، وهي من أطعمة أهل البوادي، وتكثر بأرض العرب، وأجودها ما كانت أرضها رملية قليلة الماء. وهي أصناف منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث الاختناق، وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة، رديئة للمعدة، بطيئة الهضم، وإذا أدمنت أورثت القولنج والسكتة والفالج ووجع المعدة وعسر البول، والرطبة أقل ضررا من اليابسة، ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب ويسلقها بالماء والملح والصعتر، ويأكلها بالزيت والتوابل الحارة، لأن جوهرها أرضي غليظ وغذاؤها رديء، لكن فيها جوهر مائي لطيف يدل على خفتها، والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد الحار. وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين، وممن ذكره المسيحي وصاحب القانون وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، فيه قولان، أحدهما أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط، بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرث. فإن المن مصدر بمعنى المفعول، أي ممنون به، فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب منه ولا علاج فهو من محض، وإن كانت سائر نعمه منا منه على عبده، فخص
ما لا
منها ما
كسب
لا
له فيه.
كسب نعم صلى الله عليه وسلم فخص منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم المن، فإنه من بلا واسطة العبد. وجعل سبحانه قوتهم بالتيه الكمأة، وهي تقوم مقام الخبز، وجعل أدمهم السلوى، وهو يقوم مقام اللحم، وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى، فكمل عيشهم. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل، فجعلها من جملته وفردا من أفراده، والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من المن، ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا. والقول الثاني أنه شبه الكمأة بالمن المنزل من السماء، لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بذر ولا سقي. فإن قلت: فإن كان هذا شأن الكمأة، فما بال هذا الضرر فيها، ومن أين أتاها ذلك؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعه، وأحسن كل شيء خلقه، فهو عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل، تام المنفعة لما هيئ وخلق له، وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج واختلاط أو أسباب أخرى تقتضي فساده. فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به لم يفسد. ومن
وده
له
مثل مثل الخبر عن الحجر الأسود، وأفضل منه قوله تبارك وتعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي الحديث مثل البهيمة تنتج بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وقال: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. وآية: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام.
الأصل في ذلك كله السلامة.
المقصود في كل هذا إن ربنا خلق الشيء في البداية، ومنه حديث عياض بن حمار المجاشعي، قال إن الله تبارك وتعالى قال: إني أنزلت المال كله حلالا فجعلتم منه حلالا وحراما، وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالمقصود هنا إن ربنا سبحانه وتعالى خلقها يوم خلقها خالية من هذه السموم، ثم جاءتها السموم بأشياء كثيرة، منها ما كسب ابن آدم. وده يجرنا إلى بحث آخر مفيد، وهو إنه ما ينفعش الواحد مباشرة كده، خاصة مع ما منح الله تبارك وتعالى الناس من علم ومعرفة، ويستعمل هذه الأشياء اليوم اعتمادا على ورودها مثلا في الكتب القديمة مثل كتاب زاد المعاد أو في الأحاديث، إلا إذا كانت خالية من كل إيه؟ من كل ضرر. عن طريق التجربة زي التمر والعجوة، لأن ما زال الناس يأكلونها متواترا هذا، أو أجريت عليها البحوث والتحاليل، وده بقية الأشياء، خاصة مع اختلاف الناس أصلا في ماهية تنزيل الأحاديث النصوص على الأعيان، يعني كم نفسها، هل هي دي فعلا المقصودة بالأحاديث ولا لأ؟ طب هي أنواع كثيرة، طب هل تأثرت عبر الزمن بشيء، وهكذا. فعشان تنزل مقام التنزيل، تنزيل النص على أفراد هذه الأشياء نفسه، لا، محتاج إلى إيه؟ فلئن كان النص صحيحا، تنزيله على شيء هو اللي محتاج إيه؟ التوقف. فمن ربنا على الناس بالطب والبحث، فاستعملوا ده في الكشف عن ده. فده اللي كان بيدعو إليه الشيوخ الكرام، ومنهم الدكتور زغلول رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الله.
لكن لأن يعني للأسف هذا النوع من الطب أصلا محارب على مستوى العالم، ويعني فيها نقدر نقول كده بتعبير آخر مافيا كبيرة يهمها ألا يتوجه الناس أصلا إلى هذه النوعية من التطبب، وأن يبقوا أسرى للطب
الكيميائي.
الموجود. نعم،
الله عليك.
نعم،
ايوه شفنا يعني هذا الكلام الاخير هو يرجع على الاول بالاشكال.
لا، ما يرجعش ولا حاجة، يعني ليحاول الناس، ولكن يستخلصوا من خلص الناس اللي لهم دراية بالبحث والطبي، إن هم يؤكدوا على خلو الشيء من الأضرار.
كثير من الأطباء يعني كأنه حافظ مش فاهم، معذرة يعني لو معنا
ماشي،
أطباء
بس
ولا
مش هنعدم أهل خير، وموجودين في هيئات الإعجاز العلمي في أماكن كثير.
حاجة. لكن أنا رأيت من حالات الاستشفاء بهذه الأمور كثير جدا جدا.
ماشي، ما احنا لسه قايلين دلوقتي في من طريقها التجربة، بس يعني المسألة محتاجة ايه؟ محتاجة تحرز،
صحيح،
وإلا فهو لما
ومحتاجة أهل
بيقول هنا
ذكر، أهل ذكر.
الكمأة فيها ضرر، والضرر يعني في الصفحة الماضية كان بيقول سمي، يعني قتال، قتال يضرب لونه للحمرة يحدث الاختناق، علشان يبقى فيه تفرقة، إما إنها تنبني على تجربة أو بحث. التجربة تبقى من أهلها، أهل الخبرة فيها، هم اللي يقولوا الحاجة دي جربناها، خاصة أهل المكان أنفسهم الذين تنبت فيها، وهم اللي هو بيسميهم هنا كتير الطرقية، اللي هي الأدوية الشائعة يعني المستعملة أو مثل هذا، على قدر ما فهمت.
نعم، أحسن الله.
نعم، أحسن الله لك.
آمين جميل.
قال: ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجدوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ونزل هذه
والحديث
الآية.
الثاني المشهور اللي هو في سنن ابن ماجه: يا معشر الأنصار، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. نعم،
الله.
نعم.
ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. ولقد
ولذلك
كانت
أنا
الحقوق
كنت أقول بكلمتين، أنا على ثقة منهما يقينا وإيمانا، وبعد شوية بشوية بيظهر يعني آثار هذا في الواقع. الأولى من أن ما أوتيه غير المسلم كفار الموجودين من التقدم التكنولوجي وغيره والتحضر وغيره، إن ده بعض من شيء كبير جدا جدا. لو كان المسلمون مكانهم لأعطوا أضعاف أضعاف ذلك في التقدم، من وجوه كثيرة، منها فتح الله تبارك وتعالى على المسلم دون غيره، ومنها تلاؤم هذه المواد والإنسان كل له قانتون. فلا شك إن فيه بين الكافر وبين الأشياء اللي هو يستعملها أصلا نوع من أنواع التنافر، هذه أشياء تسبح وهذا إنسان نجس. الأمر الثاني إن المشاكل الكثيرة جدا 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 اللي بتحصل في الدول، في الحضارات، في البلاد، في المجتمعات، بالنسبة للأفراد، ويقال إنه ممكن يكون علاجها صعب وعلاجها طويل المدى وكذا، سواء كانت يعني من ناحية نفسية أو من ناحية اجتماعية أو من ناحية خلقية أو من ناحية اقتصادية أو نحو ذلك. النظرية دي على ضوء المعطيات الموجودة، أما في ترتيب أهل الإيمان لا، ليست كذلك. ولأن الناس ما جربوش المسألة دي يعني في العهد القريب، فيعتقدون إن المسألة لا محتاجة الأمور دي كلها، ويفاجأوا بإن لا، ممكن جدا دولة مسلمة تسلك سبيل التقدم اللي وصل إليه حد بعد مثلا 70 سنة زي الحضارة الغربية، لا يوصل لها المسلم في 10 سنوات، في 5 سنوات، وما يحتاجش كل هذا الإيه؟ يحتاجش كل هذه الأشياء اللي هم بيتكلموا فيها، ولا تعوقه كل هذه العوائق في الوصول إلى الهدف اللي هو عاوز يوصل إليه. واللي يقارن بين منتجات الحضارة الإسلامية ومنتجات الحضارة الغربية والفرق اللي عملته الحضارة الغربية على ذلك ويقارنها بالسنين، لا، يحس إن المسألة يعني فيها تأخر مش تقدم، يعني مش ده الوقت اللي ينتج الفرق ده. الوقت ده كان المفروض ينتج أضعاف أضعاف هذا الفرق.
نعم، أحسن الله لك.
أهلاً كمان.
قال: ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم، كما كانت البركة فيها أعظم. وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة ذكرها في مسنده على أثر حديث رواه. وأكثر
لا،
هذه
وهو
الأمراض
وارد ليه؟ ما هو احنا عندنا الأحاديث اللي فيها شكوى الأعراب وغيرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلة الماء فرفع يديه فنزل الماء، حتى إن الناس يعني يبحثون عن الكن ويسيرون فيه، والشاب القوي كان يهمه كيف يصل إلى بيته،
كذلك في ال
وهذا كله بدعاء برفع يدين. نزل الماء، فبعد كان الأرض مجدبة والبهائم ستموت خلاص نزل المطر فعادت البركة. وجاءوا بعد أسبوع واحد يقولون ادعوا الله أن يرفع عنا.
لعله أيضا من هذا الباب ما يكون في آخر الزمان في أيام العدل من أن
صحيح.
الرمانة تكفي
أيوه
القوم.
نعم، تكفي الفئام من الناس وتكفي. نعم
نعم، أحسن الله إليك.
نعم جميل.
قال: وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة
ولعلنا لو
بقية.
قارنا بين حال الدنيا وحال الآخرة ننزل الحديث اللي هو قطف من عنب لو تناولته لكفى أهل الدنيا يأكلون منه حتى تفنى الدنيا،
نعم
وهو قطف من عنب يتناوله بيده. نعم
أحسن الله لكم.
نعم
وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة، ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم، حكما قسطا وقضاء عدلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون: إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. وكذلك سلط
ويقابل
الله.
هذا قوله أن رسول الله حد يقام في الأرض خير من أن يمطروا سنة، صحيح؟
40
40 سنة نحو هذا يعني، هذا يقابل هذا. فبقي الطاعون بسبب المعصية، ولو أقيم الحد يعني يكون خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 سنة،
صباحا، عفوا،
أربعين
40
40
لأهلها
صباح
من مطر 40 ليلة.
40 صباحا.
صباحا
نعم
صباحا
نعم
نعم نعم أحسن الله إليك.
نعم جميل.
قال: وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم 7 ليال وثمانية أيام، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام، وفي نظيرها عظة وعبرة. وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجد، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا. وفي الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم، فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنها، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له. والعاقل يسير
كأنها
ببصيرته
يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده أو فيشاهده.
والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده أو فيشاهده وينظر مواقع عدل الله وحكمته، وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة، وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون، وإلى دار البوار صائرون. والله بالغ أمره، ولا معقب لحكمه، ولا راد لأمره، وبالله التوفيق. وقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة: وماؤها شفاء للعين، فيه 3 أقوال: أحدها أن ماءها يخلط في الأدوية التي يعالج بها العين لا أنه يستعمل وحده، ذكره أبو عبيد. الثاني أنه يستعمل بحثا بعد شيها واستقطار مائها، لأن النار تلطفه وتنضجه وتذيب فضلاته ورطوبته المؤذية وتبقي المنافع. الثالث أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر، وهو أول قطر ينزل إلى الأرض، فتكون الإضافة إضافة اقتران لا إضافة جزء، ذكره ابن الجوزي، وهو أبعد الوجوه وأضعفها. وقيل إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين فماؤها مجردا شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره. وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية، أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به، ويقوي أجفانها، ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة، ويدفع عنها نزول النوازل. كباث في
فمثل
الصحيح.
هذا الاختلاف هو الذي يؤز على القول بمسألة الايه، اتباع التجربة واتباع البحث.
قال كباث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. الكباث بفتح الكاف والباء الموحدة المخففة والثاء المثلثة ثمر الأراك، وهو بأرض الحجاز، وطبعه حار يابس، ومنافعه كمنافع الأراك، يقوي المعدة ويجيد الهضم ويجلو البلغم، وينفع من أوجاع الظهر، وكثير من الأدواء. قال ابن جلجل: إذا شرب طحينه أدر البول ونقى المثانة. وقال ابن رضوان: يقوي المعدة ويمسك الطبيعة. كتم روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. وفي السنن الأربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم.
شيبة
الشيبة، نعم، صلى الله عليه. إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه اختضب بالحناء والكتم. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا. فمر آخر فقد خضب بالحناء
آخرون
والكتم فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. قال الغافقي: الكتم نبت ينبت بالسهول، ورقه قريب من ورق الزيتون، يعلو فوق القامة، وله ثمر قدر حب الفلفل، في داخله نوى، إذا رضخ اسود، وإذا استخرجت عصارة ورقه وشرب منها قدر أوقية، قيأ قيئا شديدا، وينفع من عضة الكلب، وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد يكتب به. وقال الكندي: بزر الكتم إذا اكتحل به حلل الماء النازل في العين وأبرأها. وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الوسمة، وهي ورق النيل، وهذا وهم، فإن الوسمة غير الكتم. قال صاحب الصحاح: الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به. قيل: والوسمة نبات له ورق طويل يضرب لونه إلى الزرقة، أكبر من ورق الخلاف، يشبه ورق اللوبيا، وأكبر منه يؤتى به من الحجاز واليمن. فإن قيل قد ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يختضب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: شهد به غير أنس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خضب، وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد. فأحمد أثبت خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه جماعة من المحدثين، ومالك أنكره. فإن قيل فقد ثبت في صحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد في شأن أبي قحافة لما أتي به ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، والكتم يسود الشعر. فالجواب من وجهين: أحدهما أن النهي عن التسويد البحت، فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به، فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة، فإنها تجعله أسود فاحمة، وهذا أصح الجوابين. الجواب الثاني أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس، كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك، تغر الزوج والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإنه من الغش والخداع. فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد. ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار، وذكره عن عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وعمرو بن العاص، وحكاه عن جماعة من التابعين منهم عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة وموسى بن طلحة والزهري وأيوب وإسماعيل بن معدي كرب، وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن ذثار ويزيد وابن جريج وأبي يوسف وأبي إسحاق وابن ليلى وابن أبي ليلى وزياد بن علاقة وغيلان بن جامع ونافع بن جبير وعمر بن علي المقدمي والقاسم بن سلام. كرم شجرة العنب وهي الحبلة، ويكره تسميتها كرما لما روي في لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، الكرم الرجل المسلم. وفي رواية: إنما الكرم قلب المؤمن. وفي أخرى: لا تقولوا الكرم وقولوا العنب العنب والحبلة. وفي هذا معنيان، أحدهما أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر وهو أم الخبائث، فكره أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير. والثاني أنه من باب قوله: ليس الشديد بالسرعة وليس المسكين بالطواف، أي أنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه، وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه، فإن المؤمن خير كله ونفع، فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير والجود والإيمان والنور والهدى والتقوى والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحبلة له. وبعد، فقوة الحبلة باردة يابسة، وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد في آخر الدرجة الأولى، وإذا دقت وضمد بها من الصداع سكنته، ومن الأورام الحارة والتهاب المعدة، وعصارة قضبانه إذا شربت سكنت القيء وعقلت البطن، وكذلك إذا مضغت قلوبها الرطبة وعصارة ورقها تنفع من قروح الأمعاء ونفث الدم وقيئه ووجع المعدة، ودمع شجره الذي يحمل على القضبان كالصمغ إذا شرب أخرج الحصاة، وإذا لطخ به أبرأ القوب والجرب المتقرح وغيره أبرأ القوب والجرب المتقرح وغيره. وينبغي غسل العضو قبل استعمالها بالماء والنقرون، وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعر، ورماد قضبانه إذا تضمد به مع الخل ودهن الورد والسذاب نفع من الورم العارض في الطحال، وقوة دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الورد، ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة. كرفس روي في حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكله ثم نام عليه نام ونكهته طيبة وينام آمنا من وجع الأضراس والأسنان، وهذا باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن البستاني منه يطيب النكهة جدا، وإذا علق أصله في الرقبة نفع من وجع الأسنان، وهو حر يابس وقيل رطب مفتح لسداد الكبد والطحال، وورقه رطبا ينفع المعدة والكبد البارد ينفع المعدة والكبد الباردة، ويدر البول والطمث ويفتح الحصاة، وحبه أقوى في ذلك ويهيج الباه وينفع من البخر. قال الرازي: وينبغي أن يجتنب أكله إذا خيف من لدغ العقارب. قال كراث: فيه حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو باطل موضوع، أكل الكراث ثم نام عليه نام آمنا من ريح البواسير، واعتزله الملك لنتن نكهته حتى يصبح. وهو نوعان: نبطي وشامي. فالنبطي البقل الذي يوضع على المائدة، والشامي الذي له رؤوس، وهو حار يابس مصدع، وإذا طبخ وأكل أو شرب ماؤه نفع من البواسير الباردة، وإن سحق بزره وعجن بالقطران وبخرت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجها، ويسكن الوجع العارض فيها. وإذا دخنت المقعدة ببزره خفت البواسير. هذا كله في الكراث النبطي، وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللثة، ويصدع ويري أحلاما رديئة، ويظلم البصر وينتن النكهة، وفيه إضرار للبول والطمث وتحريك للباهي، وهو بطيء الهضم. حرف اللام لحم، قال الله تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وقال: ولحم طير مما يشتهون. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. ومن حديث بريدة يرفعه: خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد الخبز واللحم. قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وقال الزهري: أكل اللحم يزيد 70 قوة. وقال محمد بن واسع: اللحم يزيد في البصر. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل اللحم فإنه يصفي اللون ويخمص البطن ويحسن الخلق. وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم، وإذا سافر لم يفته اللحم. ويذكر عن علي: من تركه 40 ليلة ساء خلقه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود مرفوعا: لا تقطع اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ، فرده الإمام أحمد بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قطعه بالسكين في حديثين وقد تقدما. واللحم أجناس يختلف باختلاف أصوله وطبائعه، فنذكر حكم كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته. لحم الضأن حار في الثانية رطب في الأولى، جيده الحولي يولد الدم المحمود القوي لمن جاد هضمه. يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة، ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة. نافع لأصحاب المرة السوداء، يقوي الذهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف رديء، وكذلك لحم النعاج، وأجوده لحم الذكر الأسود منه، فإنه أخف وألذ وأنفع، والخصي أنفع وأجود، والأحمر من الحيوان السمين أخف وأجود غذاء، والجذع من المعز أقل تغذية ويطفو في المعدة. وأفضل اللحم عائذه بالعظم، والأيمن أخف وأجود من الأيسر، والمقدم أفضل من المؤخر، وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمها، وكل ما علا منه سوى الرأس كان أخف وأجود مما سفل. وأعطى الفرزدق رجلا يشتري له لحما وقال له: خذ المقدم، وإياك والرأس والبطن فإن الداء فيهما. ولحم العنق جيد لذيذ سريع الهضم خفيف، ولحم الذراع أخف اللحم وألذه وألطفه وأبعده من الأذى وأسرعه انهضاما. وفي الصحيحين أنه كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحم الظهر كثير الغذاء يولد دما محمودا. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا: أطيب اللحم لحم الظهر. لحم المعز قليل الحرارة يابس، وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم ولا محمود الغذاء. ولحم التيس رديء مطلقا شديد اليبس عسر الانهضام مولد للخلط السوداوي. قال الجاحظ: قال لي فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان، إياك ولحم المعز، فإنه يورث الغم ويحرك السوداء ويورث النسيان ويفسد الدم، وهو والله يخبل الأولاد. وقال بعض الأطباء: إنما المذموم منه المسن، ولا سيما للمسنين، ولا رداءة فيه لمن اعتاده. وجالي النيوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة المعدلة للكيموس المحمود، وإناثه أنفع من ذكوره. وقد روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى، فإنها من دواب الجنة. وفي ثبوت هذا الحديث نظر، وحكم الأطباء عليه بالمضرة. نعم.
نعم
وحكم
نعم
الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام، وهو بحسب المعدة الضعيفة والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده هو عتادة المأكولات الضعيفة، وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن وهم القليلون من الناس. لحم الجدي أقرب إلى الاعتدال، خاصة ما دام رضيعا ولم يكن قريب العهد بالولادة، وهو أسرع هضما لما فيه من قوة اللبن، ملين للطبع، موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال، وهو ألطف من لحم الجمل، والدم المتولد عنه معتدل. لحم البقر بارد يابس، عسر الانهضام، بطيء الانحدار، يولد دما سوداويا لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية كالبهق والجرب والقوباء والجذام وداء الفيل وداء الفيل والسرطان والوسواس وحمى الربع وكثير من الأورام، وهذا لمن لم يعتده أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدارصيني والزنجبيل ونحوه. وذكره أقل برودة، وإناثه أقل يبسا، ولحم
ذكره
العجل
وإنساه.
وأنثاه، نعم أحسن الله إليكم، وذكره أقل برودة وأنثاه أقل يبسا. ولحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدها، وهو حار رطب، وإذا انهضم غذى غذاء قويا. لحم الفرس ثبت في الصحيح عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن في لحوم الخيل ونهى عن لحوم الحمر.
أذنا نعم أذنا نعم
نعم، ونهى عن لحوم الحمر أخرجاه في الصحيحين. ولا يثبت عنه حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أنه نهى عنه، قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث. واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه، كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس. والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة وبين المختلفات وبين المتضادات، وليس في قوله لتركبوها ما يمنع من أكلها، كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع، وإنما نص على أجل منافعها وهو الركوب، والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما. وبعد، فلحمها حار يابس غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة. لحم الجمل،
نقف هنا إن شاء الله.
نعم إن شاء الله،
جزاكم الله خيرا.
خير من ذلك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام
ورحمة الله وبركاته.